بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الشروط التي لا تحل في النكاح. وهذا الباب عقبه بعد الباب الذي مضى ليبين أن هناك من الشروط ما هي باطلة ولا يجوز أن تشترطها المرأة، ولا أن تشترطها الرجل، ولا أن يشترطها ولي المرأة. فليست كل الشروط متاحة ومباحة. قال: وقال ابن مسعود: لا تشترط المرأة طلاق أختها. الحديث جاء مرفوع من حديث أبي هريرة كما سيأتي، لكن البخاري ليس على شرطه بلفظ الشرط لا تشترط، وإنما لا تسأل، فذكر هذا الأثر ليبين أنه سؤال أو شرط أو اشتراط ونحو ذلك. قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، وهو العبسي مولاهم، ثقة وكان يتشيع، قال: عن زكريا، هو ابن أبي زائدة الهمداني الوادعي، ثقة وكان يدلس، وسماعه من أبي إسحاق السبيعي في آخر أمره، أي بعدما اختلط أبو إسحاق. قال: عن سعد بن إبراهيم، وهو سعد بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، أو سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، وله حفيد اسمه سعد أيضا، وهذا سعد ثقة. قال: عن أبي سلمة، وهو أبو سلمة بن عبد الرحمن الزهري الفقيه المشهور، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، فإنما لها ما قدر لها. الحديث متفق عليه. وقوله لا يحل لامرأة، معنى هذا أن هذا الشرط حرام، وأنه لا يجوز للمرأة أن تشترط هذا الشرط، فإن اشترطت فوقع العقد والنكاح، فالعقد صحيح ولكنها آثمة، فلا علاقة لهذا الشرط بصحة العقد من فساده، وإنما هذا لا يجوز للمرأة. يتقدم لها رجل فتقول: لا أقبل بك زوجا إلا أن تطلق فلانة، لتأخذ مكانها وسكنها ونفقتها وما كانت تختص به، وهذا من سوء الظن بالله عز وجل، ومن قلة الفهم، ومن تسلط الشيطان. تظن أنها لن تحصل على شيء إلا إذا استفردت بهذا الرجل، وليس لها إلا ما قدر لها. وربما تتزوجه وعنده امرأة فيجعل الله فيها البركة، وربما تستفرد به فتنال النكد والجحيم من هذا الرجل بسبب سوء نيتها وصنيعها الباطل. وهذا دليل على أن الشرط إذا كان يؤدي إلى مفاسد وإلى منهيات فإنه لا يجوز. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. فهذا يخرج من الحديث الأول، حديث عقبة: إن أحق ما توفوا به ما استحللتم به الفروج، فليس كل شرط يتم مع العقد يجب الوفاء به أو الموافقة عليه، فمن الشروط من تخالف العقد وتنقضه من أساسه، ومنها ما تخالفه فلا يجوز القبول بها ولا الوفاء بها، ومنها هذا الشرط. أو كذلك تشترط المرأة إذا تقدم لها رجل تشترط عليه أنه لا يبر أمه وأباه ولا يساكنهما ولا يحسن إليهما ولا يقترب منهما، فهذا باطل، أشد من الأول، فإنها تدعوه إلى القطيعة وتشترط عليه أن يقع في كبيرة من كبائر الذنوب، فلا يجوز لها ذلك. والحديث تستفرق صحفتها، وفي رواية لتكفئ ما في إنائها، والمراد به أن تأخذ مكانها، تريد أن تأخذ مكانها وتنال ما كانت تناله هذه المرأة وتستفرد به، وهذا لا يجوز لها بهذه الطريقة. قال بعض أهل العلم إلا إذا كانت المرأة التي عند هذا الرجل امرأة سوء، وهي تخشى على نفسها أن تتضرر في دينها أو يتضرر أولادها، فذكرت له ذلك من باب النصيحة لا من باب الشرط، فلا بأس، يعني كان تقول له كيف سأتزوجك وعندك فلانة وفلانة هذه عندها مثلا بدعة تدعو إليها، أو فلانة هذه اشتهر عنها أنها عندها من الفساد والشر، فأنا لا أستطيع أن أتزوج إلا بأن تترك هذه المرأة، من باب النصيحة ليس من باب الشر، فهذا لا بأس إن علم الله عز وجل صدقها. وقوله لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها، ليس المراد أختها من أبيها وأمها، بل هذا أعم من ذلك، والمراد بها بما الأخوة الإنسانية، حتى لا يقال الأخوة الدينية بل الأخوة الإنسانية، فلو كان الرجل متزوج بكتابية لا يجوز أن تسأل طلاقها، وسواء كانت أختها من أبيها وأمها أو كانت أختها في الإسلام أو كانت حتى كافرة من أهل الكتاب لا يجوز لها ذلك، وإنما لها النصيحة إن كان هناك شيء يستدعي نصيحة الرجل بأن يترك المرأة التي هو متزوج منها إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وكان هناك سبب شرعي بين معلوم بأن تكون هذه المرأة غير صالحة أن تبقى مع هذا الرجل. ويستفاد من هذا الحديث أن الأرزاق بيد الله عز وجل، وأن الإنسان لو ترك إليه الأمر في حساب الأرزاق لضاق به الحال، ولكن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فربما تظن المرأة أن هذا الرجل ما عنده شيء، فإذا تزوجها وعنده امرأة من أين ستأكل من أين ستشرب، إذن لابد أن تحتال لتأخذ مكان المرأة التي قبلها، لأنها تظن أنه لن يصل إليها شيء، وخزائن الله ملأى والله يفعل ما يشاء، وهو الذي يقسم الأرزاق والأخلاق سبحانه وتعالى. ورب رجل تزوج وعنده امرأة أو امرأتان ففتح الله عليه أبواب الرزق ووسع عليه سبحانه وتعالى في ذلك أكثر مما كان أضعافا مضاعفة. والأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، فلا بد من الإيمان بالقضاء والقدر. ورب رجل ما عنده إلا امرأة، بل ربما لا تنجب، ما عندها أولاد، ولكنه يعيش في فقر مدقع وفي حالة سيئة من حيث الأمور المادية والرزق والمال والمعيشة، فالأمور بيد الله سبحانه وتعالى. فلا تضيق ما وسع الله عز وجل، ولا تتوسع في شيء قد ضيقه الله بحدود الشرع، وكل هذا النهي من النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة وفي غيرها من المسائل لما فيه من الضرر، لا ضرر ولا ضرار. وإذا نظرت في أدلة الكتاب والسنة وجدت أنها أمرا أو نهيا أو إباحة أو كراهة، أن هذا كله لما فيه مصلحة العباد وجمع كلمتهم وذهاب الضغائن من قلوبهم ووحدة صفهم حتى يصير الناس أمة واحدة، فينهى الله عن كل الأسباب التي تؤدي إلى الضغائن والأحقاد. فربما هذه المرأة تسأل طلاق من قبلها فيغتر بها الرجل، إما لمالها أو لجمالها أو شيء في نفسه، أو فيطلق تلك، فتذهب تلك المرأة التي ربما أيضا يقل ورعها ودينها واستقامتها، فتنتقم من هذه المرأة فتذهب إلى السحرة والمشعوذين وتصنع لها سحرا وهكذا. فهذا الفعل ما نهى عنه نبينا صلى الله عليه وسلم إلا لما فيه من الأضرار، وأنه يؤدي إلى الضغائن وإلى الأحقاد والعداوات. فإن كانت لا ترغب في هذا الرجل المتزوج تعتذر له، لا داعي لمثل هذه الشروط التعنتية، لا أتزوجك حتى تطلق فلانة، لا أزوجك حتى تفعل كذا وكذا. إن كانت لا ترغب فيه تقول أنا لا أرغب وانتهينا، خير لها من هذه الشروط الباطلة والتعجيزية. وربما يكون الرجل عنده أولاد كثير وقد عاشت معه هذه المرأة دهرا، فتقول لا أزوجك حتى تطلق فلانة، هذه شروط ما أنزل الله بها من سلطان ينطبق عليها، وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط.